Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين يهيب في رسالة وجهها إلى المغاربة عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة استحضارا لما يواجه البلاد من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تراجع كبير في أعداد الماشية. المكتب الوطني للسكك الحديدية يعلن عن إسناد صفقات اقتناء 168 قطاراً بقيمة 29 مليار درهم إلى 3 شركات أجنبية فرنسية وإسبانية وكورية جنوبية. غزة وقف اطلاق النار في يومه 40. إسرائيل أفرجت اليوم عن 596 أسيراً فلسطينياً على أن تفرج لاحقاً عن 46 من النساء والأطفال وتأكيد هوية جثث الرهائن الأربعة الذين سلمتهم حماس في إطار عمليات التبادل الأخيرة. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في واشنطن سعيا لضمانات أمنية من أجل التوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا. تخفيفا على مواطنيه في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجهها البلاد ما أدى إلى تراجع كبير في أعداد الماشية، العاهل المغربي الملك محمد السادس أمير المؤمنين يهيب بالمغاربة عدم إقامة شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة الذي سيحل بعد أقل من 4 أشهر، وذلك في رسالة وجهها إلى الشعب المغربي. نستمع إلى مقتطف من الرسالة الملكية التي تلاها أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلدنا من تحديات مناخية اقتصادية أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية، ولهذه الغاية وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا لا سيما ذوي الدخل المحدود. ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا كأمير المؤمنين والصاهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام عندما ذبح كبشين وقال هذا لنفسي وهذا عن أمتي.
عن المسوغات الشرعية لاتخاذ الملك محمد السادس أمير المؤمنين لهذا القرار الذي اتخذ من منطلق الأمانة المنوطة به كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية وما يقتضيه واجبه في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، نستمع إلى توضيحات عبد الرحمن الحضراوي أستاذ مقاصد الشريعة والفكر الإسلامي بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.
إن الأمر المولوي الشايف بعدم القيام بشعية أضحية العيد لهذه السنة مندهج في مسؤوليات إمارة المؤمنين في حراسة الدين وسياسة الدنيا بما يحقق مصالح الأمة المغربية وحقوقها العامة ويرفع الضرر عنها حينما يلم بها. ولعل هذا الأمر المولوي الشايف مستمد من قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكذلك قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضاع ولا ضيع. وإذا كانت الأضحية سنة مؤكدة مع الاستطاعة وهي أقل من وجوب الفرض، فإن مراعاة التعليل بجلب المصلحة وداء المفسدة مناسب بالدليل الشرعي والعقلي للنضع في حكم عدم إقامة شعية ذبح أضحية العيد في هذه السنة، لمراعاة أن في إقامتها عسى على الأمة المغربية في جوانبه المادية والمعنوية. ولذا فدفع العسي ورفع الحاج المقدر من أهله وهو أمير المؤمنين حفظه الله عز وجل عمل حكيم ومقوي لحفظ الدين، وهو ما تخوله له الشرعية الدينية والتأسيس الدستوري.
الرسالة الملكية التي تهيب بالشعب المغربي عدم إقامة شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة استقبلها عموم المواطنين كبشرى خففت عليهم أعباء تحمل كلفة العيد في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. نستمع في هذا الصدد إلى عينة من الابتسامات المواطنين استقتها وفاء التوزري.
قرار صائب في ظل توالي مواسم الجفاف. السنة الفارطة كانوا أثمنة مرتفعة رغم محاولة سد الخصص باستيراد قطع من الخارج. هذا العام إلغاء شعيرة العيد غادي يمكن المغرب أنه يعيد نظر في كيفية تدبير القطع ديالو الاستراتيجي.
هذا القرار في نظري أنا كمواطنة مهم بزاف، عاد كيخدم بزاف مصلحة ديال المواطن لأن الظروف صعبة جدا مع الجفاف اللي كاين، وثاني حاجة حفاظا على القطع ماشي اللي عندنا.
قرار كان في محله، قرار يشكر عليه. كنعرفوا ان الشتات بلادنا حتى تراجع كبير في قطاع الاغنام مقارنه مع السنه الماضيه. كنعرفوا ان بلادنا كتواجه مشاكل كبيره من ناحيه يعني تساقطات الامطار، وكذلك مشاكل في ارتفاع في أثمنة. كنتمنى ان بلادنا تكون هنا القدام، تكون هذا القرار هذا انه يحل واحد المشاكل كبيره ان شاء الله.
بالنسبه للمواطن المغربي وكان هو في الحقيقه قرار صائب، وانا مع القرار ديال سيدنا الله ينصره والله يحفظه لينا اللي هو اللي كيحس بالمواطن. انا كنايد هذا القرار هذا وكنشكر سيدنا بزاف.
اعلن المكتب الوطني للسكك الحديديه عن اتمام الصفقات المتعلقه ببرنامج اقتناء قطارات جديده بغلاف مالي اجمالي يصل إلى 29 مليار درهم، وذلك في دورته الجديدة للتطوير التي تمتد حتى العام 2030. وأوضح المكتب في بلاغ له أن هذا البرنامج يتضمن اقتناء 18 قطارا فائق السرعة تم أسنادها إلى تجمع المكون من الشركة الفرنسية ألستوم وشركة ألستوم للسكك الحديدية المغرب، و40 قطارا للربط بين المدن تم أسنادها لشركة إسبانية. وفي إطار تطوير خدمات السكك الحديدية للقرب من نوع RER القطار الجوي السريع في الجهات الرئيسية للمملكة، تم إسناد صفقة لاقتناء 110 من هذه القطارات لشركة كورية جنوبية. وأوضح المكتب أن هذه الصفقات تتضمن التزامات بالتعويض الصناعي من أجل دعم المنظومة الصناعية الوطنية للسكك الحديدية، بما في ذلك إنشاء مصنع محلي لصناعة قطارات القرب، وذلك بغية تطوير طموح التصدير القطارات على المدى المتوسط والطويل. عن الأثار الاقتصادية المنشودة لهذه الصفقات نسمع لمحمد الرهش المحلل الاقتصادي من الدار البيضاء.
الصفقات التي وقعتها المكتب الوطني للسكك الحديدية هي تدخل في مضمار التحضير لكأس العالم 2030، ثم كذلك لتوسيع شبكة السكك الحديدية في المغرب لتمكين الحركية داخل المغرب سواء على الطريق أو القطار السريع، ثم كذلك ما بين الجهات وثم داخل الجهة. فكما يعرف الجميع هناك ما يعادل 30 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمارات التي ستقوم بها المكتب الوطني للسكك الحديدية. هذا الأخير قد اختار ثلاث شركات تنتمي إلى ثلاث بلدان التي لها علاقات تجارية واضحة مع المغرب. هناك فرنسا بحيث أنه هذه البلد هي التي ستكلف القطار السريع، ثم كذلك شركة إسبانية، ثم هناك شركة ديال كوريا الجنوبية. غادي يكونوا في موقف مريح ومريح جدا أثناء تنظيم كأس العالم 2030. ثم الساكنة المغربية بدل باش تنتقل على طريق السيارات ستفضل الانتقال على طريق القطار السريع، ثم كذلك القطار الذي يقدم مجموعة ديال الخدمات، ثم السفر بكل أريحية.
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن إسرائيل أفرجت فجر اليوم عن 596 معتقلا على أن تفرج عن 46 معتقلا من النساء والأطفال بعد التأكد من هوية الجثث الأربعة التي سلمتها حماس الأمر الذي حصل هذا الصباح. الليلة الماضية أعلنت حركة حماس جثث الرهائن الأربع مقابل الإفراج عن حوالي 600 معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المؤلف من 3 مراحل، والذي تنتهي مرحلته الأولى بالفتح من مارس المقبل. واعتبرت الحركة أن إسرائيل لم يعد أمامها سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية، وتترقب الأطراف بدء المباحثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق الذي يفترض أن تضع حدا للحرب بشكل نهائي، وهو ما يعارضه اليمين الإسرائيلي المتطرف المتحالف مع نتنياهو، ما يهدد استمرارية ائتلافه الحكومي. وفي بيانها شددت حماس على أن السبيل الوحيد للإفراج عن الرهائن المتبقين هو التفاوض والالتزام بما تم الاتفاق عليه فقط. نستمع لمحمد الجمل الكاتب الصحفي من غزة.
فيما يخص المرحلة الثانية، يبدو أن إسرائيل غير معنية بالدخول في هذه المرحلة، وتسعى في الفترة المقبلة لتمديد اتفاق المرحلة الأولى، لأن الإعلان صراحة عن دخول المرحلة الثانية من الصفقة يتطلب من إسرائيل الإعلان بشكل واضح وصريح عن انتهاء الحرب، وهذا لا يريده بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة، لأنه إذا حدث سيتفكك ائتلافه الحكومي، خاصة أن سموتريتش يضغط على نتنياهو من أجل استعادة القتال في قطاع غزة، في حين أن الجيش الإسرائيلي يضغط أيضا على نتنياهو من أجل عدم عودة القتال في غزة، بخاصة بعد أن استنزف جيشه في القطاع لمدة أشهر طويلة، وقتل خلال القتال في غزة عشرات بل مئات الجنود الإسرائيليين، وأصيب الآلاف منهم داخل القطاع. الجيش الإسرائيلي يدرك تماما أن عودة القتال ستعني عودة الاستنزاف، وهذا لا يريده. المستوى السياسي الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو في مأزق حقيقي ما بين عودة القتال وبين دخول المرحلة الثانية، لذلك يميل إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، لكن فصائل المقاومة لا تريد هذا، وإن حدث تريد أن يكون يعني بضمانات إنهاء القتال في غزة، وبضمانات عدم عودة الحرب، وبضمانات الإفراج عن أسرى فلسطينيين، والانسحاب من محور صلاح الدين الحدودي مع مصر فيلادلفيا، والذي ما زالت إسرائيل تسيطر عليه حتى الآن، والمفترض أن يبدأ الانسحاب منه.
بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن، يسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بدوره اليوم لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعطاء ضمانات أمنية من أجل التوصل إلى سلام دائم في أوكرانيا وحمايتها من أي غزو روسي جديد في المستقبل، في مهمة دبلوماسية شاقة وسط مفاوضات مكثفة تجري في أوروبا. وقال ستارمر لصحفيين يرافقونه في الطائرة التي كانت تقله لواشنطن: أريد سلاما دائما، ولا أعتقد أن هذا ممكن بدون آلية رادعة فعالة في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن المملكة المتحدة ستلعب دورها مع أطراف أخرى، لكنها بحاجة إلى شبكة أمان أمريكية. وتشمل محادثات رئيس الوزراء البريطاني مسألة أخرى تثير توترا في العلاقة الخاصة القائمة تقليديا بين لندن وواشنطن، وهي الهجوم الذي يشنه ترامب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. للتعليق معنا من لندن خبير الشؤون البريطانية محمد أبو العينين.
الاختبار الحقيقي لكير ستارمر هو في زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وهي أهم حليف لبريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذه الزيارة تواجهها مجموعة من العقبات نتيجة الموقف الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في مواجهة حلفائها الغربيين أو في مواجهة بريطانيا، لأن دونالد ترامب نفسه استهدف بريطانيا. فنحن نعلم أن بريطانيا ربما تكون الدولة الوحيدة التي استثنيت من عدد كبير من التعريفات الجمركية التي قام بها دونالد ترامب منذ وصوله إلى السلطة، ولكن هذا لا يعني أنها تمثل انحراف على فكرة دونالد ترامب التي تقوم على منطق الصفقات، يسعى من خلال سياساته إلى زيادة الهوة التي تفصل ما بين بريطانيا وما بين الاتحاد الأوروبي. ومن هنا محور الرئيسي لهذه الزيارة في تقديري، الذي سينصب على العلاقات البريطانية الأوروبية، وموقف بريطانيا يقدم استجابة لبعض الطلبات الأمريكية من خلال زيادة الإنفاق العسكري. مهمة كير ستارمر ليست مستحيلة إذا ما وضعناها في سياق العلاقة التاريخية ما بين بريطانيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.